الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. موعدنا اليوم إن شاء الله مع سورة مكية، هي سورة الملك، وهي في الجزء الرابع، وأحيانا يسمى الجزء الخاص بها جزء تبارك، لأنها تبدأ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والسور المكية إجمالا هدفها الرئيسي تثبيت العقيدة، لأنها نزلت في مكة حيث لم يكن للإسلام دولة، إنما كانت تنزل هذه السور المكية لتثبت العقيدة في نفوس المسلمين، ولم يكن فيها تشريعات، بينما السور المدنية نزلت فيها التشريعات الرئيسية. أما التشريعات الفرعية فقد ترك فيها الأمر لاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان قد أخطأ في الاجتهاد أو في أمور إدارية كان ينزل الوحي ليصححه. يقول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك يعني من البركة. ما هي البركة؟ البركة هي الوفرة في الشيء بحيث تكون أثرها محسوس، يعني ليست كل كثرة بركة. ممكن نطبقها على واقعنا الحالي، بتلاقي واحد بكبض 10,000 شيكل مثلا بدخل عليه في الشهر، بس ربنا معطيه مرة مبذرة مثلا، بتديرش الأمور جيد، بتلاقي بخلص في نص الشهر ومش عايش حياته مبسوط، رغم أنه بأخذ مصروف عالي أو عنده دخل عالي. وبالمقابل قد تجد إنسان يادوب بيشتغل بتعب بإيده بيطلع له 2,000 شيكل مثلا، آذن أو راسل أو سائق أو إلى آخره، لكن في بركة فيهن بكفين. هو أصلا هو زوجته ما بينفقوا على الشغلات الكماليات كثير، وما بروح على السوق بيشتري أغلى الأشياء، بيشتري الشغلات المعقولة يعني، فربنا بطرح فيهن البركة، وقد يكون شعور صاحبهن مبسوط أكثر من اللي بأخذ كدوا على 5 مرات. هذا الإشي محسوس في واقعنا. العمر إذا طرح فيه البركة بتلاقي إنه الإنسان قبل ما يموت بنتج منتجات كثيرة تفيد وتفيد البشرية، زي مثلا الشيخ رحمه الله القرضاوي ألف 100 مؤلف، كل مؤلف فيه له عدة مجلدات في مختلف المواضيع. طب وين كان يلاقي كل هالوقت يألف كل هالمؤلفات هذه، وغيره كثير من العلماء في القديم والحديث. هذا بتكون بركة في العمر إنه بنتج كثير. وقد يكون بعض الناس عنده ربنا أعطاه بركة في العمل، بيعمل عمل قليل لكن بركة هذا العمل بتكون كثيرة، زي في مليونير كويتي اسمه عبد الله الصميط، كم السلام ورحمة الله، اختار انه يقضي حياته هو طبيب، يقضي حياته يدعو للإسلام في أفريقيا، فكان معه فريق بساعده وخصص كل ثروته وأمواله لدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بنى آلاف المساجد، دخل على يديه في الإسلام مئات الآلاف من الأفارقة، كل أجرهم هذولا إلى يوم القيامة في ميزان حسناته. هذه بركة العمر وبركة الفلوس اللي ربنا أعطاه إياها. وفي مذكراته بيكتب إنه هو توفى قبل كم سنة الله يرحمه، بيكتب في مذكراته إنه عانى الكثير، كان يجي على مستنقعات البعوض الحشرات، بعض القبائل أو الناس جهل يهاجموهم، وكانوا المبشرين تعين مسيحية بيستغلوا مهم الظروف هذه في جنوب أفريقيا، فكانوا برضو يحطبوا عليه يعني بمعنى يشوهوا صورته، فعانى كثير لكن كتب الله له البركة فوضعت البركة في وقته وجهده وماله. فهذه البركة شيء من الله سبحانه وتعالى، مصدر كل البركات من الله. ولذلك الآية تقول تبارك الذي بيده الملك، الله سبحانه وتعالى كل ملك الدنيا هو مصدر هذا الملك. يعني اللي معاه ملايين هني حقيقة إله؟ لا، هني بتقلبن بين أدين الورثة، آلة إله، كأنه واحد ربنا أعطاه هذه الفلوس ليختبروا فيها. يعني الفلوس اللي بين أديك أنت أيها المسلم أو أيها الإنسان هذه أمانة، صاحب الملك الله سبحانه وتعالى جعلها بين أديك حتى يختبرك فيها، تحسن عمل فيها، بتقدم طاعات فيها، ولا بتقضيها في المعاصي. فهذه أمانة بين يديك، ومجرد ما متت بأخذوها الورثة. فالمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، أنت أيها الإنسان فقط مؤتمن، وهو على كل شيء قدير. إذن كما أنه يملك كل شيء في هذا الكون، فقدرته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء اللي بتتخيله واللي ما بتتخيله. الذي خلق الموت والحياة، الذي هن يعني أداة وصل اسم موصول، خلق الموت والحياة. شوف كيف الدقة في التعبير، خلق الموت اللي هو الموت اللي هو عكس الحياة. يعني الإنسان قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، مات بموت مرتين وبيحيى مرتين. شو المرة الأولى؟ إنه خلقك من العدم، أنت كنت ميت وخلقك من العدم، فهذه الموت الأولى، إنك كنت أصلا ميت وأوجدك على هذه الحياة، هذه الحياة الأولى وهذا الموت الأول. ثم الموت الثاني لما تموت، بعد ما تعيش لك 60 70 100 سنة بدك تموت، هذه الموت الثانية بترد تحيا يوم القيامة، الله أعلم بعد كم ألف ولا مليون سنة، نعرفش هذا في علم الله سبحانه وتعالى، بتحيا الحياة الأبدية. الله سبحانه وتعالى يقضي على الموت يوم القيامة، يقتل الموت خلص، فش يا يعني بما في الجنة أبدا خالدين فيها أو في النار خالدين فيها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ما الهدف؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أوجدك أيها الإنسان على هذه الأرض ليبتليك. ما هو الابتلاء؟ الامتحان، الاختبار، ليرى أيكم أحسن عملا وأيكم أسوأ عملا بالمقابل. فالدنيا هذه أنت كمسلم لازم تنظر إليها أنك مش أبد خالدا فيها، ما فيش حال تخلد حتى تتخلد أنت، إنما هذه الدنيا هي دار ابتلاء. ولذلك ما في حدا، والسلام، ما في حدا في القديم والحديث والمستقبل سيعيش كل حياته بدون ابتلاء، حتى الملوك، حتى أغنى الأغنياء، إلا من يجي عليه فترة في حياته ربنا يبتليه بنقص معين أو في مصيبة معينة. وضربنا لكم سابقا مثال، كان أغنى الأغنياء في عصره الخليفة عبد الرحمن الناصر، حكم الأندلس وكانت موحدة تحت إمرته، حكم 50 سنة هذه الفترة اللي حكم فيها. وكانت الأندلس اللي هي إسبانيا والبرتغال حاليا، كانت في زمانه دولة عظمى لدرجة أنه ملوك أوروبا ومرأها كانوا يتنافسوا على أنه يودي أولاده يكروا في الجامعات اللي في الأندلس من كثر ما مشهورة زي اليوم أكسفورد وهالجامعات الضخمة المعروفة. بلغ الغنى في زمانه بحيث أنه رصف كل الطرق في قرطبة والمدن الرئيسية تمشيش على تراب، يعني لو كان عنده زفتي كان زفتها زي اليوم كيف الأقصى بلاط، رصفه في كل زاوية وفي منطقة من الشوارع والطرق مصابيح تضيء ليلا زي لمبات الشوارع عندنا، ما كانش طبعا كهرباء. لما بنى جامع قرطبة اللي لحد الآن موجود، للأسف المسيحيين اللي بعد ما طردوا المسلمين حولوا له كنيسة حاليا ومزار، عليكم السلام، بروحوا بزروا السياح، وهو تحفة فنية ما زالت موجودة لحد الآن. لما بنى هذا الجامع بدل ما يطلي من جوا بطلاء عادي الشيد واللي مستخدم في هذاك الوقت، طلاء بماء الذهب، سيح الذهب وطلاء الجامع فيه. شو كديش الغنى. هذا الخليفة طبعا سمى حاله خليفة وكان سلطان، سمى حاله خليفة بعد ما أعلنت الخلافة العبيدية الفاطمية في مصر، فهو ردا عليهم، كانت شيعية فهو أعلن حاله خليفة. المهم مات له ابن في ريعان الشباب، شو بدأ يسوي له؟ حزن عليه طبعا حزن شديد، وكتب في مذكراته هذا اللي بهمنا إنه أيام الصفاء اللي عشتها 14 يوم بس، في 50 سنة اللي حكمهن بس 14 يوم عاش فيهن في صفاء وما تنكدش إلا ما تطلع فتنة من هنا، حرب من هنا، جريمة من هنا، وعليكم السلام. فهذه الحياة هي حياة اختبار وامتحان، والذكي فيها والشاطر هو اللي بينجح في هذا الامتحان، بدرس كويس وما بيركن على آخر أيام زي كثير من طلابنا للأسف، بيضلوا رامي الكتب وانت بس يكون الأستاذ في امتحان بيبدأ هذيك الليلة يدرس عليه. طب اللي درسته خلال شهر ولا شهرين بدك يعني تختمه في خلال يوم يومين؟ الشاطر اللي بدرس أول بأول، ولذلك جزء يصير معه ظرف في مرض بروح بوقف الصفر في الامتحان. الأصل الإنسان يأخذ احتياطه كما أنه الطالب لازم يدرس يوميا ويأخذ احتياطه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يعني يختبركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، العزيز صاحب العزة، فيعذب أعداءه وغفور يغفر لأوليائه. كد ما عملت أيها الإنسان ممكن تتوب وربنا يتوب عليك. يعني في حد حارب الإسلام زي مثلا خالد بن الوليد في معركة بدر، ما حضرها شو لكن كان كافر في معركة أحد، هو اللي غير نتيجة المعركة لما لف لهم من وراء الجبل، كان مع جيش الكفار وكان قائد الفرسان، ومع ذلك تاب فتاب الله عليه. راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني ممكن ربنا يغفر لي عن اللي عملته في المسلمين؟ قال له الإسلام يجب ما قبله، وأعطى لقب ظلوا على مر التاريخ سيف الله المسلول. اللي قبل منه أنه أبو سفيان، أبو سفيان لقب طبعا، ما فيش واحد من ما هوش ابنه الكبير سفيان، يعني اسمه صخر بن حرب. شوف هالأسماء الدفشة، صخر ابن حرب ومن أمية طبعا. هذا ما حضرش غزوة بدر لأنه كان رئيس القافلة ونجا فيها، وقال لقريش وأبو جهل قال لهم ما تقاتلوش الرسول، خلص أنا محمد يعني أنا هيني نجيت بالقافلة، ومع ذلك أصر أبو جهل فكانت معركة بدر. في معركة أحد هو كان زعيم لأنه كان نائب أبو جهل اللي هو الحكم ابن هشام، فحارب الإسلام وكان زعيم المعركة. وحتى في هذه المعركة بعد ما انتصروا في المرة الثانية، طبعا المسلمين انتصروا في المرة الأولى والمشركين لما لف خالد بن الوليد وراء الجبل انتصروا المرة الثانية، فحصلت تمثيل بجثث المسلمين، يعني حمزة بن حاولت إن هند بنت عتبة إنها من كثر قتل أبوها وأخوها وعمها في معركة بدر، فبكرت بطن حمزة، هذا بسموه تمثيل في الجثث. فلما في نهاية المعركة تجمعوا المسلمين حوالين الرسول في منطقة هيك مرتفعة شوية، فصار يناديهم وكلهم يعني بلغني أن بعض قتلاكم قد مثل به، وهذا أمر لم أمر به ولم يسؤني، يعني أنا مش زعلان أنه صار تمثيل فيكم بس ما أمرتش في الحكي هذا. أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ لما نادى أفيكم محمد ما ردوش عليه، لما نادى أفيكم أبو بكر ما حداش رد عليه، انبسط قال لك ما زال هذول القادة الثلاثة راحوا خلاص. لما قال أفيكم عمر رد عليه عمر قال يعني ربنا يسود وجهك، قد بقي فينا من يسوء وجهك يا عدو الله. هذا كل اللي عمله أبو سفيان لما فتح، صار فتح مكة تاب وصار من المسلمين، وابنه معاوية تولى خلافة المسلمين في وقت من الأوقات، أبلى بلاء حسنا في معركة اليرموك لدرجة أنه فقد عينه، أجل سهم في عينه، فهل تاب الله عليه؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد ما لم تغرغر الروح، عند الغرغرة يعني عند النزاع الأخير لا توبة، خلص سكرت الدفاتر ضع القلم. ثم بدأت الآيات تتطرق إلى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، الدالة على عظمته، الذي خلق سبع سماوات طباقا. هنا الآية تخبرنا أن السماوات عددها سبع. إحنا بنعيش في السماء الدنيا، طيب الأرض كروية وإحنا بنعيش في جميع أنحاء الكرة الأرضية، فالفوق بالنسبة لنا هو تحت بالنسبة للي بيعيشوا في الكرة الأرضية الجهة الثانية. يعني أمريكا مثلا جاي على الجهة الثانية من الكرة الأرضية، إحنا بالنسبة لنا هذا اللي فوق وهذا تحت، هم بالنسبة لهم لا، هذا اللي فوق وهذا تحت. وبالتالي أقرب تصور متوقع للسماوات هي كرات متداخلة، لكن كيف أبعادها، كديش نصف كتر هذه الكرة، وحده الله سبحانه وتعالى الذي يعلم. السماء الدنيا إحنا اللي بنعرف جزء بسيط منها، فيها نجوم ومجرات، الضوء بده ملايين السنوات تيقطع المسافة، والضوء هو أعلى سرعة كشف عنها الإنسان، تبلغ سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية. يعني لما تلمش عينك هيك ثانية بكون قاطع 300,000 كيلو في الثانية، بلف محيط الكرة الأرضية سبع مرات، هذا سرعة الضوء. فلو إنك جبت مركبة أو مكوك فضائي ومشيت بسرعة الضوء على فرضات، بدك مليون سنة ضوئية توصل بعض النجوم. مستحيل طبعا، مستحيل يكون في طيارة تطير بهذا السرعة. هذا كل ساعات في السماء الدنيا، وما خفي أعظم، هذا إحنا اللي بنعرفه أو اللي كشف عنه العلم الحديث، فما بالك بالسماء الثانية والثالثة حتى السابعة. فهذه السماوات قال على الله سبحانه وتعالى طبقة، يعني طبقة فوق طبقة، زي الصور كرات متداخلة زي ما قلنا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فيش إشي في خلق الله شاذ أو نشاز أو مش مزبط، كله خلق متقن. هذا بدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، الرحمن هو الله طبعا. مستحيل إنك ترى في تفاوت في خلق الله، يعني شيء متقن وشيء غير متقن. فارجع البصر، رد اطلع مرة ثانية في السماء، هل ترى من فطور؟ فطور يعني جمع فطر وهو الشك، في شايف مشكك في هالسكف، إحنا إذا كان واحد صب صبي وفيها شكوك، أنا هبدل أنا باكي غاشش في البطن، ما بتطولش وبتقع، أكلات عشتوي بصير تدلف. فالشكوك دليل على الغش في الصنعة، فربنا هين بقول للبشر اطلعوا في السماء، شايفين فيها شكوك؟ دلالة على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. ثم مرجع البصر كرتين، ثم المرة الثانية إذا ما تأكدتش المرة الأولى رد اتأكد. واليوم في مصابيح ومجاهر بتشوف آلاف الكيلومترات، اطلع هل بتشوفوا عيب في خلق الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لن ترى. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني لما تطلع وتعيد النظر تطلع بعدين بنقلب إليك البصر، يعني بترد تطمر راسك هيك هيك، هذا معنى ينقلب إليك البصر خاسئا. الخاسئ يعني الذليل، الحسير المحصور، يعني قد ما بدك تحاول تلاقي عيب في خلق الله سبحانه وتعالى لن تجد. هاي معنى الإجمالي للآية. كديش كانت نظرتك فاحصة وبتحاول تدور على عيوب، البصر هذا والفكرة هذه اللي عندك ينقلب إليك وهو مذلول. فذل البصر كناية عن أنه لن تجد عيبا في خلق الله سبحانه وتعالى. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الله سبحانه وتعالى جعل في السماء أقمار وكواكب ونجوم، كلها تسمى مصابيح. لماذا مصابيح؟ لأن مصابيح منها زينة ومنها ضياء، يعني أحيانا بيكون القمر محاق، فيش قمر في أول الشهر مثلا، اللي بيمشي في الصحراء إلا يلاقي شوية ضوء بتكون من النجوم، إلا إذا في غيوم طبعا تغطيها. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم والكواكب والأقمار، شو الفرق بينها؟ القمر معتم يدور حوالين كوكب، الكوكب أكبر منه بس برضو معتم لا يضيء من ذاته، لكن النجم مضيء بذاته. كشف العلماء الفيزياء أنه بيتم فيها تفاعل اندماج نووي، ملايين الأطنان في الثانية من الهيدروجين تتجمع وبتكون الهيليوم، هذا التفاعل يسموه تفاعل نووي، يعطي طاقة هائلة جدا إن دل عليها البشر بإذن من الله سبحانه وتعالى، وصنعوا لحد الآن العدد قليل من القنابل الهيدروجينية، طبعا بدها حرارة عالية حتى يتم الاندماج، وما جربوها في الحروب، جربوها في جزيرة فولعت هذه الجزيرة. في أبحاث الآن على إنهم يستخدموا هذا العلم أو هذه الحرارة كاستخدامات سلمية، يعني في المفاعلات النووية ولدوا الطاقة الكهربائية منها، لكن لم تنجح بشكل تجاري لحد الآن، لأنه تكلفة عمل مفاعل هيدروجيني اندماجي أعلى من النتائج أو الحرارة الطاقة اللي ممكن تأخذها. النوع الأول اللي هو طبعاً الانشطار الحراري، إنه بيجيبوا عنصر كبير زي اليورانيوم وبيكثفوا عليه قذيفة نووية بروتون أو نيوترون، فبنشطر إلى شطرين. الطاقة اللي كانت مجمعة هذه الذرات أو هذه الجزيئات تنتشر، ولما يكون عندنا ملايين الذرات، فكل كيلوغرام يورانيوم ينتج مليون كد مليون كيلوغرام فحم. صور جيب مليون كيلوغرام فحم يعني 1000 طن، يحرقهن. الطاقة الناتجة عنهن بنتجها 1 كيلوغرام من اليورانيوم. استخدم طبعا هذا السلاح في الحرب العالمية الثانية، هو اللي أنهاها، استخدمته أمريكا وبعدها صارت أقوى دولة في العالم، وأدى إلى استسلام اليابان. طوال استسلمت اليابان بعد ما ضربوا مدينتين هيروشيما وناجازاكي، ينتج عنه حرارة هائلة. فهذا كله ربنا سبحانه وتعالى لو شاء ما هدى الإنسان إلى هذا العلم وما خلاه يستفيد منها. طبعا تسمعوا في الأخبار الحرب الحالية حرب على اليورانيوم، يعني عند بيقولوا عند إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. شو معنى اليورانيوم المخصب؟ طبعا هو مش درس فيزياء، لكن بس حتى تأخذ فكرة بسيطة، اليورانيوم في الطبيعة ما بيكون نقي، بيكون مخلوط مع شوائب زي الحديد أو الألمنيوم، لما يطلوا من المناجم ما بيكون نقي. عملية إزالة الشوائب، أجهزة الطرد المركزي بتصير تلف بسرعة كبيرة، فكيف من سائل الزيتون بنخليه يدور في الفرازة بسرعة كبيرة، فالزبار بيروح لحال والزيت بيجي لحال، هذا بننزله في قنانة وهذا بننزله في أوعية، بسموها طرد مركزي هذه العملية. فهيك بسووا في المخلوطات اللي بتكون مع اليورانيوم. عملية تنقيته من الشوائب بسموها تخصيب اليورانيوم. إذا تخصب بنسبة 60% بكون جاهز إنه يعمل قنبلة نووية منه، أقل من 60% بزبطش. طبعا إذا خصبته أكثر بكون أحسن. فهم بشرطوا على إيران إنها ما توصل هذه النسبة في التخصيب، وبقولوا لها فقط مسموح لك نسبة معينة، والحرب كلها قائمة على هذا الأمر، سلمونا وما سلموناش، بس يعني حتى تأخذ فكرة. هذا كله طبعا من خلقه الله سبحانه وتعالى، وشاء حكمته أن يهدي الإنسان إلى هذا الأنواع من الطاقة. يعني في بواخر بتكون في البحر، كل الطاقة الكهربائية اللي بتمشيها واللي بتضوي الباخرة طبعا هي سفينة ضخمة جدا، بتكون كلها مفاعل نووي صغير حاطين فيها كم كيلو يورانيوم وبمشيها طول الرحلة، وبتنقل فيها ما شاء الله من المعدات وعليها آلاف البشر. يعني مستقبل الطاقة هي التفاعلات النووية، إذا استخدموها لأغراض السلمية خلاص بعم السلام في العالم، يعني بيستفيد منها الإنسان. لكن وين المشكلة؟ إذا استخدمت في الأغراض العسكرية، نروح يدمروا مدينة فيها، ينزلوا قنبلة على مدينة، مجرد ما نزلت تحرق كل شيء قابل للاحتراق، الشجر، الخشب، الحشائش، البشر، الحيوانات، كله بسيح. كيف بتحط قطع الثلج في كلاية وبصير تسخن فيها؟ بسيح. وإذا سخنتها أكثر شو بصير فيها؟ تتبخر. فهذا اللي بصير في الكائنات الحية اللي بتسقط عليها هذه القنبلة. ولذلك الشمس اللي بصير بتم فيها هذا التفاعل النووي مستحيل تقدر تقرب عليها. لو فرضا اقتربت عليها مركبة فضائية، المركبة اللي هي من حديد ومن ألمنيوم مش بس بتسيح من الحرارة، تتبخر، الحديد بتبخر من الحرارة الهائلة، وهذا كله احنا بنشاهده في نعمكم السلام في الدنيا. فكيف بدها تكون جهنم؟ قارن هذا بجهنم والعياذ بالله. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أمر غيبي بأنه هذه الكواكب أو الأقمار أو الشهب أو النيازك، شو الفرق بينهم؟ الشهاب والنيزك، إذا وصل الأرض يسمى نيزك، إذا تفتت قبل ما يوصل الأرض تفتت في الغلاف الجوي نسميه شهاب. ربنا سبحانه وتعالى جعلها رجوما للشياطين. كيف يعني رجوم؟ بحاول الشيطان الجن أنه يسترق السمع، يقرب بحيث يسمع من الملائكة، وبروح بعدين يبثها لأوليائه في الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم علاجا بأن يسلط على الشيطان من هذا النوع شهابا أو نيزك بحيث أنه يقضي عليه أو يبعده. وأعتدنا لهم عذاب السعير. إذن في الدنيا المصابيح هذه أو الكواكب أو الشهب بتكون علاج لهم، ويوم القيامة لهم عذاب السعير اللي هو عذاب النار أو عذاب جهنم. طب بجوز واحد يقول الشيطان ما هو أو أصل الجن، الجن مخلوق من نار، فكيف يعذب الله مخلوقا خلق من النار يعذبه بالنار؟ هل هذا كثير على عظمة الله سبحانه وتعالى قدرته؟ لا، أنت مخلوق من طين، من تراب ومن نحجار، هل نقدرش نعذب إنسان بالتراب والحجار؟ ممكن نعذبه، حطه في حفرة ودير عليه كلبين تراب، شو بصير فيه؟ بتعذب فيه. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإن كان الجن أو الشيطان مخلوق من نار والملائكة من نور، إلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذبه في جهنم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذن الشياطين هذول اللي هم بيحاولوا يوسوسوا للبشر ولا يستطيعون التحكم في حياة البشر إلا بالوسوسة. فاللي بيقول لك إنه الشيطان تلبس إنسان وصار يمشي فيه ويحكي باسمه ويوجهه روح يمين روح شمال، كله ليس للجن علاقة والشياطين إلا الوسوسة. وما كان يوم القيامة كلهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا دعيتكم وسوست لكم بطريقة لا نعلمها وأنتم استجبتوا لي. إذن الشياطين لهم في الدنيا المصابيح اللي هي الشهب، وفي الآخر عذاب السعير. وأتباعهم يوم القيامة وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم اللي هي النار والعياذ بالله وبئس المصير، يعني ساءت مصير، يعني مصير سيء يجب على الإنسان أنه يتوقع. إذا ألقوا فيها لما يقربوا عليها الملائكة بتقربهم عليها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الشهيق اللي هو النفس الخارج من الإنسان، تفور يعني تغلي، فبتكون قاعدة تستنى فيهم. زي كيف مثلا نشبهها؟ واحد بيشتغل في السجن سجان، وظيفته يعذب المساجين، بقعد يستنى، بوكل وبشرب وبتدرب وبستنى فيها المساجين تيجوا. فأول ما يجيبوا له سجينه من بعيد بصير بده يأكل حاله أكل عليه، هذا بخوف السجين أكثر، لسه ساعات ما بلش يعذب فيه، بس مجرد ما قرب عليه السجين ببلش يحرك في هالعصي وهالصياط. هذا بدل على إيش؟ إنه بده من الغيظ يأكل حاله عليه. وهكذا جهنم، مجرد ما تشوفهم يوم القيامة ويقربوا عليها بتبلش كأنها مي بتغلى أو نار بتتضرم، زي كيف تصوير حالي قدروا يصوروا سطح الشمس، سطح الشمس براكين من اللهب تغلى، بتوصل درجة الحرارة مليون درجة مئوية، مليون، احنا مية اللي غليان الماء اذا طشتك بتلاجت عليك بتحرقك، مش مية ولا ألف، مليون درجة مئوية. فبيكون اللهب فيها بشكل أمواج، كيف أمواج البحر، هذا معناها تفور تغلي. يعني سمعوا لها شهيقا يعني لها صوت، كيف النار لما تولعها هيك في نتش كوم من نتش أو حطب مش بتصير تفاكع، هذه المفاكعة هي الصوت تاعها. تكاد تميز من الغيظ، يعني هذا النار ملان غيظ عليهم على الكفار، تستنى فيهم، تكاد تميز يعني تتقطع، بدها زي كيف حيوان مفترس بده يمزق حاله من كثر ما هو متوحش على الفريسة. وهكذا جهنم تنتظرهم وتكاد تتمزع من الغيظ اللي والحقد اللي حاكته على هذول الكفار والعياذ بالله. كلما ألقي فيها فوج، طبعا بيوصلوا النار أفواج، اللي هو مجموعات يعني. وفي آية أخرى زمر، زمر يعني مجموعات. سألهم خزنتها، طبعا النار هذه فيها خزنة، رئيس الخزنة من؟ مالك. وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فهم لما يجوا على النار قبل ما يشعوطوا فيها بيسألهم الخزنة، الملائكة اللي موكلين في النار، سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ ما جاكم مش حدا ينذركم من هالنار؟ ينذركم؟ ما فيش دعاء؟ ما فيش أنبياء أكلوا لكم؟ شو اللي جابكم على على هالمصير السيء هذا؟ قالوا بلى. بلى طبعا تختلف عن نعم. هل ذهبت إلى المدرسة؟ بتقول له نعم إذا رحت أو لا. لكن لما يكون لك يكون أداة السؤال فيها ألم أو ألست أو أليس، الجواب مش نعم، شو بكون؟ بلى. بلى معناها نعم لسؤال يبدأ باستفسار إنكار. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ غلط تقول نعم. نعم معناها ليس، بتقول بلى جواب على أليس. فلما يسألوهم ألم يأتكم نذير؟ ما جاكم مش حدا خوفكم حذركم من هذه النار؟ قالوا بلى صحيح أجانا، قد جاءنا نذير فكذبنا، من تياستنا كذبناهم، صرنا نتهز عليهم. وقلنا ما نزل الله من شيء، صرنا نقولهم أنتم كذابين لبعاد، الله ما نزلش إشي، أنتم بتفتروا على الله. الله سبحانه وتعالى معقول يخلي بشر يفتري عليه ويخليه عايش وتنتشر دعوته هالانتشار؟ مستحيل. وقلنا ما نزل الله من شيء، لا أنزل بشر ولا كتب ولا مناهج، إن أنتم إلا في ضلال كبير. أنتم يا أنبياء أو أيها النبي أو المسلمون معاه ضالين ضلال كبير. شوف هم الضالين واتهموا الرسول واللي معاه بالضلال المبين. الضلال الكبير يعني ضلال واسع. بصيروا يتندموا الآن. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو باكين نستخدم الذنينة نستفيد منه نستمع يعني، أو نعقل، لو باكين نفكر في عقولنا ما كنا في أصحاب السعير. لو إننا باكين نفهم، إحنا البعيدين نفهمش، لو باكين نفهم كان ردينا عليهم وما صرناش من أصحاب جهنم السعير. فاعترفوا بذنبهم، هذا اعتراف بالذنب. فسحقا لأصحاب السعير. السحق اللي هو البعد، لما تكون مثلا وادي سحيق يعني وادي بعيد جدا، فربنا سبحانه وتعالى بكلهم هنا والملائكة سحقا يعني بعدا بعدا لأصحاب السعير، يعني أبعدكم عن رحمتي. السحق يعني البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فشو جابرك أيها الإنسان تحط حالك في هذا المكان؟ وربنا سبحانه وتعالى بخبر هنا بصيغة الماضي، قيل لهم، اعترفوا، اعترفوا فعل ماضي رغم أنه ليش ما حصلش لحد الآن، بس لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول حكي هذا، وربنا لا يمكن أن يحكي إشي مش دقيق، فكأنه حصل حقيقته كأنه حصل رغم أنه حقيقة على أرض الواقع ما حصل. إلها معنى ثاني أيضا، إن هذا هو اللي راح يصير، فخذ حذرك أيها الإنسان. السورة المقابلة لهم اللي هم المؤمنين، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللي كانوا بيخافوا ربنا بالغيب ربنا بيغفر لهم إذا كانوا عملوا أعمال سيئة بسيطة، وأجر كبير وبيثيبهم عليها، يبدلهم سيئاتهم حسنات، يثيبهم عليها الأجر الكبير اللي هو الجنة. ما معنى يخشون ربهم بالغيب؟ إلها معنيين قال المفسرون. المعنى الأول إنهم بيعبدوا ربنا وما شافوه، وماشيين على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وما شافوه، زي اللي عايشين إحنا معنا غير الصحابة. إحنا الآن لم نرى الرسول ولم نسمع منه، ومع ذلك نؤمن بالغيب، فهذا له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. إذن المعنى الأول أنهم يعبدون ما يغيب عنهم اللي هو الله سبحانه وتعالى والملائكة ما شفناهاش، الرسول ما شفناه. المعنى الثاني أنهم يعبدون الله بالسر، وهذه عبادة السر لك أجر عليها أكثر من الجهر. يعني مين أفضل؟ أو أكثر أجرا. إنسان صدق مثلا 100 شيكل لكن قدام الناس، ولا واحد صدق بالسر وداها لواحد حتى ما يعرفش مين هو، فاعل خير، حتى يقال فاعل خير. الاثنين قدموا 100 شيكل لكن أنه أكثر أجرا؟ الذي أعطاها بالسر. فكونهم يخشون ربهم بالغيب لهذين المعنيين لهم أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم التفت السياق إلى الكفار مرة ثانية، وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني سواء أحكيتوا بالسر مسخرتوا على الرسول والمؤمنين بالسر أو جهرتوا بالحكي هذا، إنه عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى يستوي عنده السر مع الجهر، إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور، صدور يعني ترمز للقلوب، والقلوب القلب يرمز إلى القوة المدركة في الإنسان اللي بتتجاوز الدماغ. أحيانا الدماغ ممكن يعطيك تعليمات لكن ما ترد عليه، أنت بترد على الإشي الأوعى منه اللي هو القلب، والقلب ليس مجرد مضخة عضلة بتضخ دم. القلب اللي هو الفؤاد له اسم آخر يرمز له بالقوة اللي بتتخذ القرارات في الإنسان، ترجع إلى الروح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور والعياذ بالله. فبالتالي ربنا بيقول لهم يعني سواء جهرتوا ولا أصريتوا بالمعصيين أنا بعرف ما بداخل صدوركم وما تخفون، بتمثل على كل الناس لكن تقدرش تمثل على ربنا سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما هو ربنا اللي خلقكم، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. كلمة تخبي في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وهو اللطيف الخبير، يعني لطيف بعباده وخبير بهم، بيعرف كيف أنت بتفكر وشو اللي ناوي تعمله، وبالتالي تحاولش أنك تتذاكى على ربنا سبحانه وتعالى، أو تيجي تقول في بعض الناس كيف بحاول يتذاكى، بقول لك مش الله غفور رحيم، طيب بدي ظل أعمل هسه بسرك وبزني وبكيم اللي بعمل اللي بدي إياه، وآخر إشي بروح بحج وبتوب خلص. طب أنت يا مسكين ضامن حالك أنت، ما أنت ممكن في ثانية يصير معك حادث وانتهى أجلك خلص. يعني بدك تتذاكى على ربنا، تستغل يعني لطف ربنا ومغفرته وتعمل اللي بدك إياه في عباد الله، وبعدين تقول ما هو ربنا بيغفر لي؟ هذا الحكي ما بيجوز على الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يذكرهم هنا سبحانه وتعالى بنعمه عليهم بأن ذلل هذه الأرض ودعاهم إلى العمل في مناكبها، يعني جبالها ومرتفعاتها، وأن يأكلوا من رزق الله وإليه النشور، يعني الموت والعرض يوم الحساب. في اللقاء القادم إن كتب الله لنا العمر سنبين كيف أن الله سبحانه وتعالى ذلل هذه الأرض بما كشف عنه العلم الحديث، بحيث جعلها مناسبة من بين آلاف وملايين الكواكب ليسكن فيها الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. نذكر إخواني مرة أخرى مرات عديدة بضرورة التبكير إلى صلاة الجمعة، وأن من فاته شيء من الدروس وأحب أن يرجع إلى تفسيرها فموجود على الموقع أسفل هذه الشاشة. نسأل الله القبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنتم كذا.